إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد معاشر المسلمين إنا مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن التكفير حق لله جل وعلا وحده لا شريك له فيه بحيث لا يجوز الإقدام عليه إلا بأمر منه أو بإذن وبرهان هذا الحق الذي تجرأ فيه كثير من الناس وخاضوا غماره بجهالة وظلم بجهالة لأنهم ليسوا أهلا لذلك والله تبارك وتعالى جعل الناس في شؤونهم كلها تبع لعلمائهم وكبرائهم خاض أصاغر في هذه المسألة وهي مسألة خطيرة من أعظم المسائل المتعلقة بباب الاعتقاد خاض الأصاغر فيها وإذا أسند الأمر إلى هؤلاء وقع الهلاك في الأمة وما دام حال هذه الأمة على خير وبخير ما دام صغارها تبع لكبارها فأما إذا تصدر هؤلاء أي تصدر الأصاغر وخاضوا في المسائل العظام وتكلموا وحكموا بتكفير من عصم الله جل وعلا دماءهم وأعراضهم من المسلمين وقع ما نعيشه من هذه الفتن العظيمة ذلك أن مسألة الإيمان والكفر، وهذا في بيان أن التكفير حق لله جل وعلا، أن هذه المسائل المتعلقة بالإيمان والكفر محلها القلب، ولا يطلع على ما في القلوب، ولا يطلع على ما تكنه الأنفس إلا علام الغيوب تبارك وتعالى. وإن كانت القرائن الظاهرة لا تدل يقينا على ما في القلب، أي القرائن التي من أجلها أو بسببها خاض من خاض في مثل هذه المسائل، فهي لا تعدو أن تبقى مسائل ظنية، والله تبارك وتعالى والإسلام نهانا عن اتباع الظن في جميع الأحكام، خاصة إذا تعلق الأمر بأعظمها وأخطرها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام معلما لأصحابه والأمة من بعدهم مثل هذه المسائل أو هذه الأصول العظيمة من دينهم، قد نعى على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو من قرابته من رسول الله، وهو الذي كان يعرف بالحب بن الحب، أي حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وابن حبيبه زيد بن حارثة الذي كان متبنى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسمى قبل تحريم التبني بزيد بن محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعى نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل لما قتل في غزوة من الغزوات رجلا وقد قال قبل أن يقتل: لا إله إلا الله. فلما بلغ ذلك رسول الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما قالها خوفا من السلاح يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أشققت على قلبه أو أشققت على صدره حتى تعلم هذا الأمر وتطلع على هذه الحقيقة؟ ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفداه أبي وأمي، ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يرددها تعظيما لأمرها حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه: يا ليتني ما كنت أسلمت إلا ذلك اليوم، أي ما أسلمت إلا بعد تلك الواقعة وما وقعت في هذا الأمر العظيم. وهذا لعظم خطره عند الله جل وعلا ربنا تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام يأمران بأن نحكم على ظواهر الناس أما بواطنهم فليست لنا، لأن الله جل وعلا هو الذي يتولى ما في البواطن والسرائر، كما أن الله تبارك وتعالى قد نعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أناس قد ألقوا عليهم السلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. لمن ألقى إليكم السلام، هذه ظواهرهم، لست مؤمنا هذا أمر باطن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر مسألة من أخطر المسائل وأعظمها وأشدها. ينبغي أن يعلم كذلك أن آثارها خطيرة. من هذه الآثار أولها قال أهل العلم زوال عصمة دمه وماله. من قيل هذا في حقه وحكم عليه به، أي حكم عليه بالكفر وكفر وأخرج عن دائرة الإسلام، ينبغي أن نعلم أن من آثار هذا الحكم زوال عصمة دمه وماله، بمعنى أنه لا يحرم ذلك، وإذا قتل لا يكون القصاص في حق قاتله كما هو حكم الله جل وعلا في من قتل مؤمنا متعمدا. من الآثار كذلك التفريق بينه وبين زوجته وانقطاع سبب الإرث بينهما وبين أولاده كذلك، لأن رابطة الزوجية تزول بمجرد كفره، لأنه لا يحل لمؤمنة أن تتزوج كافرا أو أن تبقى في عصمة كافر. من الآثار كذلك زوال سلطانه على أولاده، لأن الولاية تسقط عنهم، لأنه لا ولاية لكافر على مؤمن. لا يجوز للمسلمة إذا أرادت الزواج وكان أبوها كافرا أو كان وليها كافرا أن يتولى تزويجها، لأنه لا سلطان عليها. من الآثار كذلك انقطاع ولائه، لا تجب في حقه الموالاة، لأن الموالاة لا تكون إلا لأهل الإيمان. الولاء للمؤمنين جميعا والبراء من المشركين كذلك. ومن الآثار كذلك وجوب قتله على ولي الأمر، لأنه ارتد عن دين الإسلام، والمرتد هذا حكمه في دين الله، ومن الآثار كذلك أنه إذا مات على حاله، أي حال كفره، لا يجوز تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين. يلقى كما تلقى الجيف عباده، كما تلقى الجيف عياذا بالله تبارك وتعالى. هذه الآثار المترتبة على من حكم بكفره في الإسلام، لعل معرفتها تجعل هؤلاء الذين تجرؤوا في هذا الأمر وأفسدوا الفساد العظيم العريض عياذا بالله جل وعلا. فقد رأينا منهم من يتجرأ على تكفير حكام المسلمين بغير بينة ولا دليل ولا برهان، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في حق هؤلاء بصريح العبارة وأوضحها: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهؤلاء بمجرد ظنون ظنوها واحتمالات لبس عليهم فيها تجرؤوا على مثل هذه الأحكام، وبعضهم يكفر عامة المسلمين من جهالهم بل حتى من علمائهم. وقد سمعت قبل مدة يسيرة في منطقة من المناطق عندنا من يكفر أئمة المسلمين، من يكفر الإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، أصاغر جهال لا يحسن أحدهم أن يركب جملة مفيدة، يدعي أنه قرأ كتب التوحيد وأنه هضمها وأنه فهم معانيها ومدلولاتها. انتهى به علمه، بل انتهى به ضلاله إلى هذا الأمر العظيم. ويخشى على هؤلاء قول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتكفير مسلم أو تكفير عالم من علماء هذه الأمة لا شك أنها أعظم معادات، لا شك أنها من أعظم العداوة عند الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن وأن يعيذنا من أصحابها، إنه سميع مجيب. وإن قصدي من هذه الكلمات أو من هذا البيان هو تحذير إخوان المؤمنين من شر هذه الفتنة العظيمة وبيان خطرها عند الله جل وعلا، وأن من ولجها فقد ولج فقد ولج أمرا جللا، أمر من أخطر الأمور وأشدها عند الله تبارك وتعالى. وإن المؤمن لئن يخطئ في حكم على غيره، يعني أن يخطئ في إثبات أو الحكم بإسلامه، خير له من أن يخطئ في تكفيره. أضف إلى ذلك، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فإن هؤلاء ما أمروا بهذا ولا كلفوا به وليس لهم البتة. هؤلاء الأولى في حقهم أن يكونوا أتباعا لا أن يكونوا متبوعين. ويصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا أنفسهم في هذه المسألة وخرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنهم لا يكفرون إلا بإقامة الحجة، إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وأنهم وسط بين الفرق في هذه المسألة. فهم ليسوا من الذين لا يحكمون بالكفر البتة، لأن في هذا مناقضة لحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. والتكفير كما قلنا حق لله، فمن حكم الله جل وعلا بكفره لا يجوز ترك هذا الحكم في حقه. حكم الله جل وعلا بكفر من آذى الله عز وجل أو كفر بما أن أنزل على محمد. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كفر من سب الله جل وعلا أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع علماء الأمة على هذا الحكم، أي من سب الله عز وجل يكون كافرا، الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام كيفما كان حاله أو قصده. وليسوا كذلك من الذين يكفرون بالذنوب أو الكبائر كما هو حال الخوارج أو المعتزلة، إنما يكفرون بأمر الله وبالدلائل التي جاءت عن الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المقام قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في بيان هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة، قال: لا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارئ عقائد الشرك، لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، والاعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، بل هذا ينظر إلى فعله وصنيعه، ينظر إلى حاله جاهلا بذلك أو عالم، ثم ينظر في حاله أتحققت شروط تكفيره وانتفت الموانع أم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكفر لا شك في ذلك ولا ريب. ولخطورة هذه المسألة العظيمة فإنه قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي حارت عليه إن لم يكن أخوه كذلك، لأنه رماه بما ليس فيه. ومن كان هذا حاله كان هذا حكمه بنص حديث رسول الله. وصح عنه كذلك أنه قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي إلا حار عليه رجع عليه هذا الحكم وكان هو به كافرا عياذا بالله تبارك وتعالى. والحديث كما قال الحافظ عليه رحمة الله أنه سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم، لأن حرمة المسلمين عند الله جل وعلا عظيمة، واتهامهم في دينهم بمثل هذه التهم الخطيرة جرأة نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من شرها ومن عواقبها. ولذا فإني أنصح إخواني جميعا في مثل هذه المسائل العظام ينبغي أن يأخذوها عن أهلها وأن يتعلموها من علمائهم الموثوق بعلمهم، ولله الحمد والمنة ما خلا منهم زمان، وأن لا يلتفتوا فيها لأولئك الرويبض هنا وهناك، لأولئك المتخرصين المتعالمين الذين ربما ما فقهوا من المسائل إلا مسألة العذر بالجهل ثم خاضوا فيها وامتحنوا الناس بها بالتخريص والتخمين، وانتهى أمرهم وآل إلى الزندقة عياذا بالله جل وعلا. ووالله الذي لا إله غيره قد رأينا الكثير منهم بدأوا انحرافهم بمثل هذه القضايا والمسائل، وما اكتفوا بالرجوع إلى أئمتهم وعلمائهم بل خطأوهم وضللوهم. وصل الحال حتى في حق من أجمعت كلمة المسلمين على إمامته، وقد ذكرت لكم ما كان من أولئك الأراذل في تكفيرهم للإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، ولازم مذهبهم في تكفيرهم هذا. وقد ناقشت رأسهم، لا أقول ناقشته لأنه ليس أهلا لذلك، بل بينت له وأقمت الحجة عليه من باب الإعذار إلى الله تبارك وتعالى، أن لازم مذهبه أن يكفر جميع المسلمين علماءهم وعامتهم، لأنه ما بلغنا ولا سمعنا ولا صدر هذا عن غير هذا المتعالم، لا حكم بمثل هذا، ولو كان لكان من أمثال هؤلاء عالم من علماء هذه الأمة من علماء هذه الأمة بل كل هؤلاء يشهدون لمثل هذا بالإمامة والعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من شر هؤلاء، وأن يعصم أبناءنا وإخواننا من مثل هؤلاء الفتانين الذين يفسدون ولا يصلحون. نصيحتي لإخواني جميعا، إياكم ثم إياكم من هؤلاء الأصاغر الذين يتطاولون على حساب الأكابر، إياكم وإياكم من كل متخاذل يطعن في إمام من أئمة السنة أو عالم من علمائها أو أحد دعاتها، لأنهم لا يفعلون هذا إلا بغيا وظلما وعلوا وإفسادا في الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يعيذنا من الفتن ظاهرها وباطنها، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ أئمتنا وعلماءنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.